ويستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وفي ليلة اليوم 25 من شهر ربيع الأول لعام 27 و400 وألف، بوجهة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أتقدم إليكم في كلمة بعنوان قواعد منهجية في الدعوة إلى الله. اعلموا يا إخواني أن الدعوة إلى الله وظيفة جليلة ومهمة كبيرة، هي أبرز وأعظم سمات أنبياء الله ورسله. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الدعوة عبادة، فهي من جملة الأمور التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أننا لله وإياكم كل خير، أن كل عبادة لا بد أن يتوافر فيها شرطان مهمان: الأول الإخلاص، وهو أن لا يبتغي العبد بعبادته وعمله إلا وجه مولاه جل جلاله وعظم سلطانه. أما الثاني فالأمر المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا تقرر هذا وتبين، فلا بد لكل مبتغ الدعوة إلى الله أن يأتني بهذين الشرطين العظيمين، ألا وهما الإخلاص والمتابعة للنبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولأجل هذا اخترت هذا العنوان الذي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأن يجعله بخرا يوم اللقاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وبين يدي عدة قواعد منهجية، عدة قواعد منهجية تتعلق بالدعوة إلى الله، أذكر ما تيسر منها. فإذا باقي الوقت أرجو من الإخوة أن يفيدوني وأن يخبروني، لأن الوقت قد ضاق حتى لا آخذ شيئا زائدا على ما حدد. القاعدة الأولى أن الله خلق العبادة لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. والعبادة هي التي خلق من أجله العباد، ومعناها في هذا في هذه الآية: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم، كما روي ذلك الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو قول الزجاج، وذكره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن ذلك أيضا السنة، فهو من أعظم ما أمر الله به، ويقابلها البدعة، فهو من أعظم ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. فإذا تبينت هذه القاعدة واتضحت، سيتعلق بها أمور. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد. إن من يريد أن يكون داعية إلى الله حقا وعلى طريقة أنبياء الله ورسله صدقا، فعليه بالدعوة إلى التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن أنبياء الله ورسله بعثوا لأجل هذه الحكمة العظيمة ولأجل هذا الأمر العظيم ألا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وخرج البخاري عن ابن عباس أنه سئل كم بين آدم ونوح، قال 10 قرون. فلاحظوا يا إخواني 10 قرون يعني 1000 سنة كان بين آدم ونوح. لما ذهبت هذه 1000 أرسل الله نوح عليه السلام، وقبل ذلك لم يرسل الله عز وجل رسولا. لماذا أرسل الله نوحا؟ أرسل الله نوحا عليه السلام لما وقع أعظم ذنب يعصى الله به ألا وهو الشرك، وهو نقيض التوحيد. لما وقع الشرك أرسل الله نوحا عليه السلام، كما خرج البخاري من طريق عطاء بن عباس في قوله تعالى: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أصابا وسموا بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدته. فلما وقع الشرك أرسل الله نوح عليه السلام. دلكم هذا على أمر مهم، وهو أن وظيفة الأنبياء والرسل الدعوة والتوحيد، وأن الله أرسلهم هذا الأمر المهم أمر التوحيد. بعد آدم حصل قتل بين ابني آدم، ولا بد أن يحصل الزنا إلى آخر من المحرمات، ومع ذلك لم يرسل الله رسولا. متى أرسل الله رسولا؟ لما وقع الشرك، الذنب الذي لا يغفر. دلك هذا على أن أهم وظيفة للأنبياء والرسل هي الدعوة إلى التوحيد. فمن كان مريدا السير على طريقتهم فليجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد. قال تعالى في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه دعاة إلى الله ودعاة إلى التوحيد، لذلك قال في آخر الآية: سبحان الله وما أنا من المشركين. الأمر الثاني أن معيار نجاح كل دعوة لكل داعية هي مدى قيامه بدين الله عز وجل. متى ما كان قائما بدين الله عز وجل ومن ذلك قيامه بالتوحيد والسنة، سواء في نفسه أو في من يدعو، فهو ناجح في دعوته. وليس معيار النجاح الدعوة كثرة الأتباع ولا كثرة المستجيبين. وفي المفهوم الصحيحين يأتي من حديث العباس: يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي معه الرهط والنبي معه الرهيط. لاحظوا، نبي مؤيد من عند الله يأتي يوم القيامة ليس معه أحد. هل يقال إن هذا النبي لم ينجح في دعوته؟ كلا، بل هو ناجح لأنه مؤيد من عند الله. لكن معيار النجاح هو أنه بلغ دين الله على ما يريد الله وعلى الطريق التي أمر الله بها، فإذا فعل ذلك فقد نجح في دعوته. استجاب أحد أو لم يستجب أحد، فالعبرة بواقع الحال. افهم هذا واضبطه حتى تكون حقا قائما، حتى تكون حقا ذا ميزان ومعيار دقيق في ضبط الدعوات، هل هو دعوة ناجحة أم لا. الأمر الثالث الذي يتعلق بالقاعدة الأولى: كثيرا ما نرى دعاة إلى الله، نرى كثيرا ممن يدعون الله عز وجل يناشدون الدولة الإسلامية ويجعلون الحصول على الدولة الإسلامية دليلا على نجاح الدعوة، فإن لم يكن كذلك صارت الدعوة في نظرهم غير ناجحة. بل يجعلون تحقيق الدولة الإسلامية وتحقيق الخلافة كما يقولون، بل يجعلون تحقيق هذا الأمر أمرا مقصودا بالشريعة. وهذا يا إخواني خطأ على قواعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف هذه الأمة. فإن إيجاد الدولة المسلمة أمر مطلوب، لكنه ليس مرادا بالشريعة لذاته، وإنما مراد لغيره، وهو إقامة التوحيد والسنة. فلو قدر أن رجلا دعا إلى الله ودعا الناس إلى التوحيد واستجاب من استجاب له ولم تقم الدولة الإسلامية فقد حقق المراد، ولا يلزم حتى يكون فعلا ناجحا في دعوته أن يوجد الدولة الإسلامية. فانتبهوا إن إيجاد الدولة الإسلامية مطلوب بالشريعة، لكنه ليس مقصودا لذاته، ليس هدفا في نفسه، وإنما الهدف الأساس الدعوة إلى توحيد الله وإلى دين الله. لذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة ومستمر في دعوته صلى الله عليه وسلم، ولو قال إنه قد فرط في أمر مقصود وتحقيق الدولة الإسلامية. فلما ضيق عليه الكفار وبلغوه من الدعوة تركه وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إنكم لو تأملتم لوجدتم أن أكثر أنبياء الله ورسله لم يؤمروا بجهاد السيف والسنان، كلهم أمروا بجهاد الكلمة، بجهاد البيان، بجهاد الحجة، لكنهم لم يؤمر كلهم بجهاد السيف والسنان. بل لو نظرتم إلى أولي العزم هؤلاء الخمسة صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، لو نظرتم إليهم لوجدتم أن أكثر هؤلاء الخمسة لم يؤمر بجهاد السيف والسنان، لم يؤمر منهم بجهاد السيف والسنان إلا رجلان ورسولان، الأول موسى عليه السلام، الثاني محمد صلى الله عليه وسلم. فأما موسى فلم يقاتل قومه ولم يستجيب له، وقال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. أما نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل واستجاب له قومه، فحقق الله له الجهادين، جهاد الكلمة وجهاد السيف والسنان. إذا تبين هذا واتضح، فلو كانت الدولة الإسلامية منشودة ومرادة ومرغوبة لذاتها وهدف مقصود لذاته لأمر بذلك أنبياء الله ورسله. القاعدة الثانية، يتساءل كثيرون لماذا المسلمون ضعفاء ولماذا أعدائهم أقوياء وقد تمكنوا إلى آخره. فيقال إن هذا المصاب لابد أن يبين لنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مصاب عظيم وأمر شديد، فلابد أن يبينه الوحي. وفعلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد بين هذا الأمر. وجل الله قال تعالى فلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إن هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فضعف المسلمين راجع إلى عدم قيام بدينهم، وهو مقدم ذلك توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، وأيضا من ذلك عدم الدعوة إلى السنة وعدم الدعوة إلى نبذ البدعة. قل دخلت في أكثر بلاد العالم الإسلامي، كم ترى من الأضرحة التي بنيت وشيدت وقصدها الناس وحدانا، زرافات وحدانا، كم ترى من المزارات التي عكف الناس عليها. وللأسف من المسلمين يذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله عز وجل. بل وهذا لله من أعظم الحسرة أن ترى دعاة إلى الله، بل مفتين بل علماء قد ترتخوا بداء الشرك الأكبر، وبل من يترتخ من هذا الداء هل يرضى الناس، هل يره على الناس، ولم يحذره من هذا الأمر ولم يصفه بالشرك، بل بعضهم جعله مشروعا ودعا إليه. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. فيا أمة الإسلام ويا شباب السنة ويا حراس العقيدة، الله الله أن تجتهدوا على حفظ عقيدتكم وتوحيدكم، وأن تعلموا أن سبب ضعف المسلمين دينهم، أن سبب ضعف المسلمين تركهم دينهم، فانشروا هذا دين الناس وبينوه لهم، حتى من كان صادقا منهم في إرادة عز الإسلام والمسلمين فليرجع وليتمسك بتوحيد الله وليتمسك بدين الله، ليكون سببا في رفعة المسلمين في هذا الزمن الذي بلغ فيه ما بلغ من خطاب الشديد. القاعدة الثالثة، إن أعداءنا الكفار وغيرهم مهما حاولوا الإضرار بنا ومهما حاولوا التخطيط لأذيتنا وإضعاف ديننا فإنهم لن ينجحوا البتة، بشرط ألا وهو أن نتمسك بدين الله وأن نقوم بتوحيد الله. فمناك الأمر القيام بتوحيد الله، القيام بسنة الله، القيام بالسنة ورد البدعة. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مهما خطط الكفار لا شهيون من اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البوذيون ولا غيرهم، مهما سألوا من تخطيطات ومكائد وبروتوكولات، مهما سألوا من هذه الأمور فإن الله لم ينجحه، بشرط أن نتمسك بدين الله. أما يا إخواني أن نشغل أنفسنا بمخططاتهم وبروتوكولاتهم وأن نكون ضعيفين في التمسك بديننا، فهنا نكون قد فتحنا الأبواب لهم ودعوناهم إلى أن ولجوا دارنا وأن يفسدوها. ومن هذا تدرك خطأ كثير من المسلمين عندما يشغل نفسه بالقضايا السياسية. ترى للأسف أناس ينسبون أنفسهم بالدعوة إلى الله والاهتمام بالدعوة إلى الله، وقد أشغلوا أنفسهم وأشغلوا العامة بهذه القضايا السياسية. وأنتم إذا نظرتم إلى هذه القضايا السياسية وجدتم أن أكثر السياسة لا يعتمد عليها لا في نقلها ولا في وسيلة إثباتها، فكم نسمع من ينادي بالسياسة ويجعل أمر القيام بالسياسة أمرا جليلا ويشغل وقته في ذلك، ولو سألته ما مصدرك وما مصادرك في تلقي هذا الأمر لوجدت الجواب في الغالب لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول، إما نقل أناس غير موثوقين من كفار وغيرهم، والله عز وجل يقول إن جاءكم فأسق بيدا فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، وإما بتحليلات عقلية وهي ظنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا غالب واقع السياسة. لذا يا إخواني من نظر إلى أولئك السياسيين يراهم قد أشغلوا أنفسهم بأمور كثيرة لا تنفعهم، ثم لو قدر أنهم استطاعوا أن يثبتوا وسائل نقل هذه السياسة لو سألتهم هل في يدكم اتخاذ القرار؟ الجواب لا. فالوسيلة غير موثوقة، ثم بعد ذلك ليس في يدك اتخاذ القرار، فلماذا تنشغل بهذا الأمر؟
نتعيته Но поэтому во что, Эблайзер?
وما يتعلق بهم الأحكام من المعاملات من البيع والشراء إلى سنة الربوع إلى أحكام كثيرة مجتمعة يجهلها أكثر المسلمين بل يجهلها كثيرا من هؤلاء الذين يصفون أنفسهم طاعة إلى دين الله عز وجل. المقدمة الرابعة الجهاد هو قتال الأعداء والكفار أمر عظيم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات والأدلة فيه متكاثرة، إلا أنه مع ذلك لا يخرج عن كونه من باب الوسائل، من أنه مراد لغيره لا لذاته. الشريعة لم تشرع الجهاد لأجل إزهاق الأنفس وإراقة الدماء، بل شرعت الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. خرج الشيخان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذا تبين هذا واتضح لك، تبين أنه لا يصح لأحد أن يدعو إلى الجهاد والمسلمون في حالة ضعف، لأن الجهاد في حالة الضعف يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم. لذا نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الأعداء لما كان في مكة، ولم يأمره الله به، لأنه كان في حالة ضعف بالنسبة إليهم، وقتاله لهم يضر أكثر مما ينفع. لذا لم تأمر به الشريعة ولم تدع إليه. وقد نبه على هذا ذكره ابن العباس بن تيمية في كتاب الجواب الصحيح وفي كتابه الصارم مسلول، أن في حال القوة يشرع القتال بخلاف حال الضعف. وكم جر المتحمسون للجهاد تحمسا غير مقبول، كم جر هذا من ويلات ونكبات على كثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض. كم أشرقت من أنفس غير حق، كم تسبب مثل هذا في إزهاق أنفس بريئة وتدمير دور لمسلمين وترمير النساء وتنتهم أطفال من صبيان من أبناء المسلمين. فإني لأدعو من هذا المكان كل متحمس للجهاد يتق الله عز وجل، وأن ينظر إلى هذا الأمر بعين الشرع والبصيرة لا بعين البصر والحماسة والعاطفة الجياشة. فإنهم بهذه النظرة الحماسية جروا على المسلمين ولاة ونكبات، والواقع خير شاهد. فاسترجع فكرك قليلا إلى الأماكن التي رفعت فيها شعارات قتال الكفار وشعارات الجهاد، انظر ما مآلها بالنسبة وكم جرت من ولاة ونكبات عليهم. ومما يتعلق بهذه القاعدة أما الجوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع هو أن يكون المسلمون أقوياء فيذهبون لقتال الكفار في بلادهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار لما ذهب إليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأراد قتالهم لما كان في حال قوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما فعل صحابته بعد ذلك لا سيما عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. أما جهاد الدفع فهو كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فقد كان جهاد دفع ولكل منهما أحكامه، إلا أن جهاد الدفع وفي هذا الطلب ينظر فينا إلى واقع حال المسلمين. فمثلا جهاد الدفع مثلا جهاد الطلب محتاج المسلمون فيه إلى إذن ولي أمر، كما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا مجنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وفي جهاد الطلب يحتاج المسلمون إلى قوة حتى يستطيعوا أن يغزوا أعداءهم. فعدوهم ما بين أن يستجيب فيدخل الإسلام فلا يقاتل، أو أن يصر على كفره لكنه يدفع الجزية وتقبل منه، أو الله يدفع الجزية ويقاتل كما في حديث بريدة في صحيح مسلم. أما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط بعد الإيمان. قال ابن عباس بن تيمية: لا شرط أوجب بعد الإيمان في جهاد الدفع لقتال الأعداء. قال: حكى على ذلك الإجماع كما في كتابه الاختيارات، كما في الاختيار نقله الداء الحنبلي في الاختيارات الفقهية، ونقل الإجماع أيضا على أن جهاد الدفع لا يشترط فيه شرط، القرطبي رحمه الله تعالى. لكن اعلموا يا إخواني أن المسلمين إذا كانوا ضعفاء ولا يستطيعون القيام بجهاد الدفع، أو أن قيامهم بجهاد الدفع يسلط العدو عليهم أكثر وتترتب عليهم مفسدة أكبر، فإنه لا يشرع، لأن جميع أحكام الشريعة مناطة بالقدرة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى من ذكر الإجماع، أشار إلى هذا في كتابه نقد التأسيس ورد على الرازي، ونص على هذا الشيخ الإمام محمد بن سعد العثيمين في كتابه الشرح الممتع. وسبب ذكر لهذا الأمر أن المتحمسين تحمسا غير شرعيا لقتال الأعداء يظنون أن جهاد الدفع لا ينظر فيه لأي شرط على الإطلاق حتى القدرة، وهذا خطأ. وإنما مراد العلماء كابن تيمية لا ينظر فيه لأي شرط، يعني ما زاد على القدرة، لأن القدرة من البدهي بمكان في الشريعة أن شرط في كل عمل. ورجع إلى كلام شيخنا الإمام محمد بن سعد العثيمين في الشرح الممتع وفي اللقاء المفتوح، تجدون كلامه بينا واضحا في هذا الأمر. وهناك أمور أخرى تتعلق بالجهاد يطول الكلام فيها، وقد ذكرت طرفا منه في كلمة المحاضرة ألقيتها بعنوان بحث الشبهات عن التكفير والتفجير. وأيضا ما يتعلق بالجهاد، وفي أختم الكلام حول الجهاد، أدعو كل عاقل أن ينظر إلى أمر دقيق. وهو لو نظرنا يا إخواني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، لم يأمره له بالقتال لضعفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن إذا في هذا الزمن لا يصح لنا أن نقاتل الكفار من باب أولى، لأننا أضعف بالنسبة إلى الكفار من ضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كفار زمانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون قتاله من قتال في مكة لو شرع أشبه ما يكون بجهاد دفع، لأن الأعداء يريدون إخراجه من أرضه، ويريدون إخراجه من بيته، ويريدون إخراج الصحابة من أموالهم، فهو جهاد دفع. مع ذلك من مشاء القتال قرب هذا الأمر، وهو أن ضعفنا بالنسبة للكفار الموجودين الآن هو أشد بكثير من ضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكفار زمانه، ومع ذلك لم يؤمن الله. فنحن إذا لا نؤمر من بعد أولى، وذلك أولا من جهة قوة الإيمان، لا يصح أن نقارن في إيماننا بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا أولا. أما ثانيا من جهة قوة السلاح، والحرب في هذا الأزمان حرب سلاح وحرب أسلحة، بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش فسلاحهم واحد في الغالب، لأن أبا جهل وأبا لهب ليست عندهم أسلحة يحتكرونها، بل هي تباع في السوق، كل من يشتري من عنده ما اشترى وهم متساويون السلاح. أما بالنسبة إلى زمننا هذا، فالأسلحة التي عند الأعداء لا نستطيع الحصول عليها. لذا قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام، يقول رحمه الله تعالى: والأسلحة أسلحتنا بالنسبة لأعدائنا، بالنسبة للذين يقول ذوي الكلام من السبب، قول بعضهم دعونا نقاتل أمريكا، دعونا نقاتل إنجلترا، دعونا نقاتل فرنسا، يقول لأن الأسلحة التي عندنا هي بالنسبة إليهم كالسكاكين، بالنسبة إلى أسلحتهم كالسكاكين. فالله الله يا إخواني أن نكون متعقلين وأن نعرف هذا الأمر العظيم، وأن نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يميتنا في سبيله المقبلين غير المدبرين، إنه هو اللي ذلك والقادر عليه. القاعدة الخامسة: من أهم القواعد ألا يغتر الدعاة إلى الله بكثرة المستجيبين، فإن الكثرة ليست دليلا على صحة دعوة، على صحة دعوة. فقد ذكرت لكم أن النبي يأتي وليس معه أحد، وأن الله عز وجل يقول أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. بل وصف الله هذه الدعوة، الدعوة الإسلامية، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها غريبة بأولها وآخرها. خرج مسلم من حديث أبي هريرة بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. وفي حديث أبي هريرة زاد: فطوبى للغرباء. وذكر الإمام الليث بن سعد وغيره، ومن ذكر أيضا ذلك ابن القيم، أن من لم يشعر بالغربة فليعد النظر في نفسه. فأرجو ألا نغتر بالكثرة، فليست الكثرة دليلا. وكثير من الجماعات الحادثة جعلت معيار نجاحها الكثرة، فاغترت بالكم وأغفرت الكيف، لأن الكم والكيف لا يجتمعان، فإما أن تأخذ الكيف أو تأخذ الكم. فإذا أخذت أو سعيت إلى أحدهما فردت بالآخر. والدعوة السلفية دعوة تقوم على الاهتمام بالكيف لا بالكم. كيف حال المدعوين؟ وكيف الدعوة إلى الله؟ إلى آخره. هل هي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولا تنظر إلى كثرة المستجيبين، فليست دليلا. ويؤكد ذلك ما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لاحظوا، رجلا فاجرا وأيد الله به الدين، هذا الله على يده، على يده خلقا، ومع ذلك هو فاجر. ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد. إذن هذه الدعوات، هذه الدعوة السلفية، الدعوة الإسلامية لا تقوم على الكثرة. القاعدة السادسة: الاختلاف والافتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنة لا محالة، مما قضى الله، وهي من السنن الكونية أن الاختلاف والافتراق كائنان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها الحديث المتواتر المخرج في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم الله على ذلك. وخرج الحديث مسلم حجاب عبد الله جابر سمرة وثوبان وغيرهم. هذا الحديث يدلك على أن الخلافة كائن وستبقى طائفة متمسكة بالحق. وخرج الترمذي وابو داود وصح الحديث الترمذي والبزار ابن عبد البر وابو نعيم، وحسنه الامام ابن القيم وصححه الامام الالباني من حديث ارباب بن ساريه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه من يعش منكم تصير اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. وخرج الإمام أحمد وخرج الإمام أحمد البغوي من حديث ابن سعود وحديث صحيح صح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال على وقال لكل خط عن يمينه وشماله سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. وقال خط الطويل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الاختلاف والافتراق كائنان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما واجبنا تجاه هذا الخلاف؟ هل واجبنا أن نقول لا نريد الاختلاف؟ هذا لا يمكن لأن الله قضاه والعاقل لا يعرف سوى الله الكونية فإنه واقع. وإنما واجبنا ما يلي: معرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه ومحاولة تقليل الخلاف ونصرة أهل الحق ومخالفة أهل الباطل. إذا قمنا بهذا الأمر فقد اتقينا الله عز وجل في هذه السنة الكونية. ثم اعلموا إخواني أن الخلاف نوعان: النوع الأول خلاف سائر، والنوع الثاني خلاف غير سائر. والخلاف السائر يسمى بالمسائل الاجتهادية، والخلاف غير السائر يسمى بالمسائل الخلافية. والخلاف السائر هو ما اختلف فيه سلف هذه الأمة. فإذا اختلف سلف هذه الأمة في مسألة على قولين فاخترت أحد هذين القولين، واختار أحد القول الآخر كأكثر المسائل الفقهية هذا خلاف سائر. أما إذا كان سلف الأمة متفقين على قول واحد فجاء رجل فخالف قولهم فهذا خلافه خلاف غير سائغ ويسمى المسائل الخلافية كأكثر المسائل العقدية. ذكر هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة إبطال الخيل، وتلميذ ابن القيم في أعلام الموقعين، وتلميذ ابن مفلح في الآداب الشرعية، وأشار لهذا النووي بشرح مسلم، وابن المبثر السمعاني بكتاب القواطع. لا بد أن نضبط هذين الأمرين. في المختلف المخالف في المسائل التي لا يسوء الخلاف فيها غير المخالف في المسائل التي يسوء الخلاف فيها. لما ألف رجل كتابا وسمه كتاب الاختلاف أورد خلاف العلماء في المسائل الفقهية، قال الإمام أحمد: سمي كتاب الرحمة الساعة، لأن الرجل لأن الصحابة والسلف يختلف على قولين من يجتهد أن يختار أحد هذين القولين بدليله واجتهاده ولا يفر ببعضنا على بعض. إذا تبين هذا واتضح فما موقفنا من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها والمسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها؟ أما المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وهي التي اختلف فيها سلف هذه الأمة كأكثر المسائل الفقهية فكل بالدليل إذا كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فيقلد الأعلم كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية وذكر الشاطبي في الاعتصام، وأشار لهذا ابن القيم أو ذكر هذا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وغيره أحد من العلم. يتبع قول الأعلم حتى تبلع ذمته. وليس معنى هذا أن لا أدين بعض قول الآخر بالأدلة الشرعية. يعني مثلا لو اختار رجل أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، واختار آخر أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فلن يفرد بعضهم على بعض، لأن في هذه المسألة قولين عند أهل العلم. فقد ذهب إلى نقضان الطهارة والوضوء بأكل لحم الجزور الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وذهب إلى عدم نقضان الوضوء بأكل لحم الجزور أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي. فلو اختار هذا بدليله أو اختار القول الآخر بدليله فيما يظهر له، فلا مانع أن تبع أحد من الأصول والحق، لكن لا يفرد بعض على بعض. ولأولئك من قول الشافعي: ما رضيت رجلا إلا وددت أن أجعل الله الحق على لسانه. هذا في المسائل التي يصوغ الخلاف فيها. أما المسائل التي لا يصوغ الخلاف فيها فهنا نجزم بأن ما أتى بقوم محدث في تأويل صفة من صفات الله أو في قوم فقهي محدث لم يقل به السلف أن قولهم خطأ، لكن هل نبدعه أو لا نبدعه سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وأنبه إلى فائدة ذكرها ابن القيم وغيره، وهو خطأ قول القائل لا إنكار في مسائل الخلاف. يقول ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: لم يقل بهذا فقيه، قال لم يقل بهذا فقيه، لأنه يسمعنا كلمة لا إنكار مسائل الخلاف تقدم أن الخلاف مسائل الخلاف لمثل لا يصوغ الخلاف فيها، فلا بد من الإنكار فيها. وإنما صواب أن يقل لا إنكار بشدة في المسائل التي أما المسائل الخلافية كما يترجى البدعة فتنكر، لكن هل يبدأ أو لا يبدأ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فيقول: متى يبدأ الرجل؟ فيقال: يبدأ الرجل إذا خالف أهل السنة في أمر كلي أو في أمر جزئي شاع خلاف أهل البدعة فيه لأهل السنة. أبين هذا بالأمثلة ثم أعزو هذا إلى أهل العلم إن شاء الله تعالى. أما من خالف أهل السنة في أمر كلي كالذي يخالف أهل السنة فيرى تأويل الصفات الفعلية والتي تسمى الاختيارية، أو يرى إنكار أسماء الله، أو بعبارة أدق أو يرى تأويل أسماء الله، أو يرى تأويل صفات الله كلها، أو يرى عدم الدعوة للتوحيد، لأن الدعوة للتوحيد تفرق قصة بزعمه، أو يرى عدم الإنكار على أهل البدع حتى لا يفرق قصة بزعمه إلى آخره. فمثل هؤلاء قد خالف أهل السنة بأمر كلي فيبدعون. أما الضابط الثاني وهو من خالف أهل السنة في جزئي شاع الخلاف فيه مع أهل البدع كالذي يرى الخروج على السلطان فإنه يبدع، أو يؤول صفة الكلام لله فإنه يبدع. ذكر الضابط الأول هو من خالف أهل السنة في أمر كلي الشافعي في كتاب الاعتصام عند كلام مملكة أخرج الطائفة من فرقة المعزون عمود 72 فرقة على ذلك. وذكر الضابط الثاني الإمام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا واتبع فيجب أن نضبط مسائل الباب، نضبط مسائل الباب، وأن نكون منضبطين في باب التبديع. فمن خالف أهل السنة في أمر كلي أو في جزئي شاع الخلاف فيه بين أهل البدع وأهل السنة في بدع، ولا ليس كذلك فلا يبدع، فإن من دخل السنة بيقين لم يخرج منها إلا بيقين مثلي. ونحن نعيش في هذا الزمن تضييعا لهذا الأصل عند كثيرين، فمنهم من لا يبدع أحدا حتى لو كان ما كان منه، وتراه متميع بالباب وموسعا هذا الباب، ونرى آخرين يبدعون ويخرجون الرجل من السنة من غير ضابط دقيق. وقد قال الإمام أحمد في كتاب السنة الخلال: إخراج الرجل من السنة شديد. فيجب أن نكون وسطا ضابطا من هذا الباب، وأن ننطلق فيه من القواعد الشرعية ومن كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. المقدمة السابعة: أهل السنة أهل اجتماع وائتلاف، لا أهل افتراق واختلاف. ويتضح ذلك لمعرفة الاجتماع في الكتاب والسنة، فإن الاجتماع في الكتاب والسنة نوعان: الأول اجتماع أبدان، والثاني اجتماع أديان. واجتماع الأبدان هو أن يجتمع الناس على ولي أمر، متى ما تغلب الحاكم المسلم اجتمع الناس عليه وسمعوا وأطاعوا له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. فلا بد إذا تغلب حاكم مسلم أن يبايع الجميع ممن تحت حكمه حتى لا يموت وليس في عنقه بيعة. أما الاجتماع الثاني فهو اجتماع أديان، وهو الاجتماع على السنة، فكل من كان متمسكا بالسنة فهو من أهل الاجتماع على الأديان. خرج الملك أي بإسناد صحيح عن مسعود أنه قال: أنت جماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك، فمن كان على طاعة الله فهو جماعة ولو كان وحده. فالعبرة في التمسك بالسنة، من تمسك بها فهو الجماعة. ذكر هذا جمع من أئمة الإسلام رحمه الله تعالى، ذكره وأشار إليه الخطابي في كتاب العزلة، وأيضا أشار إليه ابن قدامة في روضة الناظر، وابن بدران في حاشيته، والإمام محمد الدوران في مسائل الجاهلية في الأصول الستة، وذكر غير واحد من العلم رحمه الله تعالى. فإذا سألت كيف صار أهل السنة أهل اجتماع، فيقال إن أهل السنة يرون الاجتماع على الأبدان، وهذا النوع الأول، ويرون التمسك بالسنة فهم أهل اجتماع على الأديان. فإذا جاء رجل سني إلى قوم على بدعة وحذرهم من هذه البدعة وتفرقوا، فهو في الواقع داعية اجتماع، لأنهم يدعون إلى اجتماع الأديان وهو الاجتماع على السنة تماما. لو جاء رجل قوم مسلمين على منكر شهوات على شرب خمر وغيرها فأنكر عليهم خوفا بالله، فافترق الناس، فافترق هؤلاء صنفين: صنف استجاب ترك المحرم، وصنف استمر على المحرم. لو قال أحد ممن هم مستمرون على المحرم إن ذاك الرجل مفرق، نرد أي وقيل في الواقع مجمع، لأنه أرجع الرجل إلى الحق وكذلك أهل السنة إذا جاءوا إلى قوم المجتمع على بدعة فحذرهم من البدعة فاستجاب الطائفة وامتنع الطائفة هم في الواقع أهل الاجتماع لأنهم يجمعونهم على السنة. وهذه سبع قواعد والذي بين يدي 19 قاعدة لكنني أعتذر عن إكمالها لأني أجد في حلقي نحة فلعلي إن شاء الله تعالى أرجع إكمال هذه القواعد في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. وأعتذر إليكم الإطالة وأسأل الله الذي لا إله إلا هو في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلي دينه ونرفع راية التوحيد والسنة ونحيي ونؤتى التوحيد والسنة ونجعل دعاة التوحيد والسنة حتى نلقاه وأن يقر إلينا نصرة التوحيد والسنة وأن يثبتنا جميعا على ما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. صوت واضح يا اخوان؟ صوت واضح؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ عبد العزيز الرئيس على ما تفضل به من هذه المحاضرة الطيبة. والآن يا الإخوة حتى لا نطيل عليكم سوف نبدأ بالأسئلة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فلسطين دعوة سلفية قائمة منذ سنين عديدة تشق طريقها في زمن الغربة، والسؤال المطروح: ما هو دور الشيخ حفظه الله في تفقد هذه الدعوة ونصحها وترشيدها والسؤال عنها؟ وأين جهود الشيخ حفظه الله في هذا الاتجاه تعليما وتدريسا وتأليفا؟ قبل أن يجيب الشيخ أريد أن أعلق وأقدم أن نقول أن هذه المحاضرة لعلها إسهاما في الجواب على هذا السؤال. واترك الشيخ الآن يجيب على هذا السؤال. تفضل، بارك الله فيك يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، التقصير يا إخواني كثير، لا في حق إخواننا الفلسطينيين ولا في غيرهم من إخواننا المسلمين عموما في بلاد الإسلام الواسعة ولا حتى في بلادنا، فأسأل الله عز وجل أن يعاملنا جميعا بأفهم وفهمه. ثم أمر ثاني، قد يصعب على الإنسان أن فليصل إلى كثير من الأماكن التي يوجد بها السلفيون المسلمون. لكن لو أننا كنا جميعا يدا واحدة وتعاوننا، هذا يخرج شريطا وذاك يوزعه، والآخر يكتب كتابا والرابع ينشر بين الناس، وهكذا نتعاون جميعا بمحاولة نشر التوحيد والسنة. وكلما أمنا أكثر ودعونا أكثر واجتهدنا أكثر أخذنا أجرا أكثر، وكنا في طريقنا إن شاء الله إلى تحقيق رضا مولانا سبحانه وتعالى. وأنا معترف قبل وبعد التقصير في حق إخواننا عموما وفي حق إخواننا الفلسطينيين خصوصا، فأسأل الله أن يعلمني وإياهم بفضله وغفرانه.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الضابط في عدم مخالطة أهل الأهواء سواء أفراد أو جمعيات أو جماعات لئلا يقع السلفي في أمور منها تكثر أو تكثر سوادهم، أو أن يغتر بهم من لا يعرف حالهم بسبب قرب الداعية السلفي منهم؟ شيخ عبد العزيز تفضل، الجواب الله يبارك فيك.
أنا حقيقة لم أسمع السؤال بدقة لأن الصوت تقطع عندي، لكن كأني فهمته من جهة الجملة. الضابط في الباب، الأصل في الباب، أن السني السلفي لا يخالط في البدع، وهذا أجمع عليه سلف الأمة كما ترون في كتب الاعتقاد. ترون في كتب الاعتقاد كثرة ذكر أهل العلم، عدم مخالطة أهل البدع وعدم مجالستهم. اقرأ ما شئت من كتب الاعتقاد، اقرأ لبان الكبرى ولبان السورة المبطة والشريعة الآجري وإلى الكتب المختصرة كالعقيدة الواسطية ولمعة اعتقاد والطحاوية إلى آخر كتب اعتقاد في الباب. قد قرروا بإجماع سلفنا بالأمة، كما نص الإجماع أيضا أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف على عدم مجالسة مخالطة أهل البدع. لكن ينبغي أن نعلم أمرا، وهو أن مخالطتهم ومجالستهم من جهة الأصل ما تقدم ذكره، إلا أن دين الله قائم على المصالح وعلى المفاسد، فيفرق بين ما في مجالستهم من تحقيق مصلحة أكبر أو درء مصلحة أكبر، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في المجلد 28 مجمع الفتاوى. فقد ذكر الإمام أحمد أنه يحذر من السلام عليه البدع وعن مخالطتهم في بغداد وفي بلاد الكبار وفيها السنة. لكن لما سئل عن بلاد خراسان وغيرها على السلام، عن ابتدائها البدع بالسلام، سهل في ذلك الإمام أحمد. قال ابن تيمية: فهذا يدل على أن هناك فرقا بين أرض تقوى فيها السنة وتضعف، فإن دين الله قائم على المصالح والمفاسد. ثم أعلم يا إخواني أن هناك فرقا بين بغض أهل البدع، فواجب على كل سني سلفي أن يبغض أهل البدع، وبين أثر هذا البغض. قد أبغض الرجل المبتدع أمامي، لكن أثر هذا البغض من عدم مجالسته مطلقا أو سبي أو شتمي إلى آخره، هذا يرجع إلى باب المصالح والمفاسد. فهذا أمر وأصل ينبغي أن نضبطه، العداء واجب بالإجماع والبعد عنهم واجب بالإجماع، لكن هذا خاضع تحت قاعدة المصالح المفاسد، فإن دين الله قائم على جلب المصالح وتكميلها وضرع المفاسد وتقليدها، والأدلة في هذا الباب لا تحصى إذا تغير هذا واتضح. أحيانا يكون هناك أفراد من أهل الهواء إذا خالطناهم، أو تكون هناك جماعة أو جمعيات أو غيرها إذا خالطناهم يحصل هناك مفسدة وهو تكثير سوادهم، وقد يستبدون من مخالطة الرجل لهم تزكية لهم، وفي المقابل هذه مفسدة وتقابل المصلحة الأخرى، وهو أننا إذا خالطناهم قد يستطيع غزو شبابهم ودعوة شبابهم ونسائهم من السنة فيهتدون وتكون البدعة. هذا يختلف باختلاف الجمعيات باختلاف الأشخاص، الذين يريدون مخالطتهم. فضابط في الباب يطرد على كل شخص صعبا، لكن احيانا قد يأتي إلى جمعية فيأتي شخص غير مشهور بالسنة، فلو خالطها ما استفاد تزكية ومخالطته لهم. فإذا دخل بينهم استطاع أن يدعو سباه إلى السنة وأن يجذبهم من غير أن يتأثر لقوته بالسنة، ولأن له علاقة بأناس الأخذ عن السنة يقوونه. فمثل هذا ينصح بأن يخترقهم وأن يخرج شبابهم من ظلمات البدعة إلى نور وفسحة السنة. وأحيانا في المقام الآخر قد يأتي شخص يجلس على هذا الفعل فيكون أهل البدعة قوى ولا يمكنونه ويقول عليه، بل في الواقع قد يذهب عمره لغير فائدة. وأحيانا فالمقصود أن الباب يختلف من شخص إلى شخص، ومن جماعة جمعية إلى جمعية وجماعة إلى جماعة. فإن لا مصلحة إصلاحهم وتخريب الشر بينهم وإنقاذ من وقع في شراكهم عن المصلحة المفسدة تقويتهم وتكثير سوادهم، فينبث هذا الباب وتدعس العلم وتدعس هذا الأمر مع العلم حتى يتبين. لأن من يحب أن يذكر في هذا بأمر مهم، هناك جمعيات واضحة يتفق الجميع أنها من البدع، فمثل هذه لها حكم. وهناك جمعيات قد اختلف فيها علماء السنة ما بين مبدع لما ظهر له وآخر، ويأتي آخر من علماء السنة فلا يبدعوا لها بل يثنون عنه ويزكونها، ويأتي آخر يقولون فيها ملاحظات لكن بإمكان أن نستفيد منها تحقيق سنة. هنا لا ينبغي لإخواننا أن يتعادوا إذا أخذ أحد بقول أحد من علماء السنة وسعى بتحقيق مراده، لأن هذا ما اختلف في علماء السنة في الوقت الحاضر. أما أنني أنا يا من لا أرى مثلا أن يدخل مع هذه الجماعة وهذه إخواني آخرين الذين أخذوا بأقوال علماء أجلاء في تجويز دخوله أي أولئك يعادونني، هذا لا يصح، لأن هذا الخلاف سائغ وقد اختلف في علماء السنة. نعم. نعم السؤال الذي بعده.
السلام عليكم أخي محمد، إذا سمحت أكتب السؤال للشيخ عفوا.
يقول السائل، أنا لم أسمع السؤال كقارئ أمامي، يقول ذكرت في كتابك الشبهات العصرية الدعوة الإصلاحية السلفية أن الشيخ العباد قد علق على رسالة رفقة السنة بأهل السنة تمثل الشريط بارك الله فيكم وفيكم بارك. الشريط أحد الأشرطة المسجلة في شرح سنة أبي داود في الحرم المدني، وأن الشيخ إذا انتهى من الدرس والأسئلة بسؤال تبين أنه لا يعني بهم أولئك الحركيين إلى آخره. وفرغ الشريط في كتاب أخرجه أحد طلبة العلم من طلاب الشيخ أبو محسن فوائد سنة أبي داود، والكتاب مطبوع وفي كلام الشيخ مسعد بالغ راجعه وقدم الكتاب. ثم الشيخ في طبعة الثانية كتاب رفقة السنة ذكر في المقدمة أنه لا في طبعة الثانية ذكر أنه لا يرد جانب السنة في هذا الكتاب ما يتوهم بعضهم، لأن الحركيين كجماعة الإخوان المسلمين ذكر رأسهم حسن البنا وذكر التبليغيين وغيرهم من أهل البدع. فلعلكم تراجعون الطبعة الأخيرة أو الطبعة الثانية لكتاب رفقة السنة. يقول كذلك روضت كلاما في نفس الكتاب عن جماعة إخوان من طاع الله، فألكم تعرفون أن هذه الجماعة ذكرتهم في حاشة الكتاب، وناس كانوا قائمين مع الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في توحيد البلاد وفي جمع كلمة البلاد على كلمة واحدة، وهم شجعان وأقوياء وفرسان، لذلك استطاعوا توحيد البلاد مع الملك عبد العزيز إلا أنه بسبب جهلهم وظلوم بعضهم انقسم هؤلاء قسما تلاعب به الشيطان فأترب على الملك عبد العزيز وصارت له نظرة حماسية جهادية يريد أن يستمر القتال ويريد أن يعتدي على الدول الأخرى إلى آخره. فكان ملك عبد العزيز معاذا لهم وأرسل علماء للمصريين فمنهم من هؤلاء من افتات على ولي الأمر وهو الملك عبد العزيز ومنهم من رعى الجهاد دون إذنه ومنهم من طعن في العلماء كما ترونه في الكتاب نفسه وقد عرفت بهم في الحاشية. نعم السؤال اللي بعده نسأل أخونا أسأل الله أن يرفقنا إياكم الله ما يحب ويرضى يقف في مدولتنا تنتشر جماعة التبليغ جدا بين الناس ويرعاها كبار القوم من البادية والجهال من عوام الناس وتعصبون لها فيقول الآن انتهيت من دراسة ذات الأصول فلا أستطيع أن يدرس الناس من طالب علم ولا أجل لدينا شيوخ على كل من استطاع أن يضبط مثل المتون العلم فعلا ضبطه وعرفه لا سيما هذه المتون السهلة التي يفهمها الناس بمجرد قراءتها فلا بأس أن ينشرها وأن يعلمها الناس. وقد كان يوصي شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى بهذا كثيرا في مثل ثلاثة الأصول القواعد الأربع وغيرها كان يوصي من تعلمها أن يذهب أن يعلمها الناس. فمثل هؤلاء يوصون بهذا الأمر من تعلم ذات الأصول أو القواعد الأربع فحبذ أن يعلمها الناس وأن ينشرها بين العامة بأسلوب سهل حتى ينتفعوا منها ويأخذ أجرهم. فلا بأس من يأتي وينبه الناس ويعلمهم هذه القواعد الأربع ذات الأصول لكن بشرط أن لا يتكلم إلا بعلم وأن يتقي الله فيهم. أنا عندي سؤال لا أرى قومي وهي على خلق ولكن يهرمها فلو طلق أن له منها بنتا ولكن يكرهها جدا فلو طلقها يكون عن ذنب كبير. الطلاق في أصله ليس محرما وحديث الترمذي أبغض الحلال الله الطلاق لا يصح ضعفه الترمذي وغيره لكن حتى لو صح ويدل على الطلاق حلال فالطلاق في أصله ليس محرما وإن كان أحسن لهذا ولغيره أن لا يفرق في هذه المرأة لا سيما أن له منها بنتا وأن يعرف أن يحتسب الأجر فيها وأن يعرفها لا سيما وهي على خلق والحمد لله. فأنا أنصحه أن لا يطلقها فلا يدري قد يقع في امرأة أخرى يتأذى منها شد الأذية. فإذا كان لابد الحمد لله الأمر مفسوح يتزوج عليها أما أن يطلقها فلا أنصحه البتة أن يفعل. والله يقول فإن كرهتموه لذا أسأل ذكره شيئا وجاء الله فيه خيرا كبيرا. نعم السؤال الذي بعده
شيخنا السائل يسأل عن حكم بيع الذهب بالتقسيط. تفضل بارك الله.
أنا أسأل يقول ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
خير وبركة الله شيخنا. سؤال يسأل عن حكم خلف اللحية لمن يعمل في الجيش. بارك الله.
أنا أبو السؤال الواضح الأكمنتو السؤال الأول أظن لم أكمله. أعيد السؤال الأول إذا أعيد من أنا إذا أريد أجاوب على السؤال الأول ثم السؤال الثاني فيما يتعلق بحلق اللحية. أقول الذهب بالذهب القاعدة في الباب، العمدة في الباب حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين وجامع حديث بعد صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالفضة الذهب بالذهب والفضة الفضة إلى آخره، قال يدا بيد مثل بمثل. فعلى هذا إذا كان الذهب المراد التقصيد الذهب بالذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابل، يعني لا بد يشترط فيه هذين يشترط فيه هذان الشرطان التقابل والتماثل. أما إذا كان يريد الفضة بالذهب أو العكس فمثل هذا يشترط فيه التقابل ولا يشترط فيه التماثل. والواقع السؤال كما هو الظاهر والله أعلم أنه يريد شراء ذهب بالمال بالعملة الورقية التي بين أيدينا هذه، فلو أنني مثلا أريد أن أشتري ذهبا بخمسين ريالا بعملة ورقية بالتقسيط فمثل هذا والله أعلم لا يجوز، لأن العلة واحدة، فإن علة تحريم الذهب وعلة تحريم الفضة الثمنية وهي موجودة في هذا النقود كما حققه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما هو قول طائفة من العلم كما هو قول الشافعية وقول الحنفية وغيرهم. فعلى هذا العملة الورقية هذه أموالنا التي بين أيدينا لا يصح أن نأخذ بها ذهبا بالتقسيط، لابد أن يكون فيه تقابض، وأيضا لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كانت يدا بيد. أما السؤال الثاني يقول ما حكم حلق اللحية في الجيش؟ الأصل في الباب أن حلق اللحية محرم، وقد حكم حزم أنه محرم بإجماع، ونقل كلامه ابن تيمية ونقل كلامه ابن مفلح في الفروع وأقره، يعني أقره على الإجماع. فالأصل أنه محرم، والإنسان إذا كان في الجيش وألزموا بحلق لحيته واستطاع أن يخرج من الجيش فليخرج على مدية الأصل. وقد سمعت شيخنا محمدا العثيمي رحمه الله تعالى يذكر أمرا، يقول رحمه الله تعالى إلا أنه إذا كان دخول الإخوة المتبينين في الجيش وكبر عددهم سيكون لهم أجر في المستقبل، فمثل هؤلاء قد يجوز لهم أن يقعوا في بعض المحرمات لتحقيق مصلحة أكبر في المستقبل. لكن هذا يا إخواني شيء نادر، لأن كثيرا من الجيش في كثير من الدول يكون القائمون عليه غير متدينين، لا من جهة القائم مباشرة ولا من فوقهم، فهي دخول كثير من الإخوة قد لا ينفع إلا إذا كان هناك يعني حالة ينفع فيها إخوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز إن شاء.
السلام عليكم أخي غالب، تفضل وخذ المايك. السلام عليكم أخي غالب، تفضل وخذ المايك.
يقول السائل أشكل علي حديث ما معناه سيأتي زمان تسافي بعيرة لا تخافون الله، والحديث الآخر لا يحل ولا تخاف الله إن تسافي وحده مسيرتين وليلة. أريد توجيه بارك الله فيكم، لأنه مثل يقول بجواز أن يصاف بأن هناك الأمان إلى آخره. هذه مسألة فقهية تحرير النزاع فيها أجمع العلماء، انتبهوا يا إخواني، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا غير واجب بلا محرم. هذا بالإجماع حكاه البغوي فيما نقله الحافظ بن حجر وأقره على هذا. فلو أرادت امرأة أن تسافر سفرا مباحا في رفقة عاملة فبالإجماع لا يجوز لها بلا محرم. لو أرادت أن تسافر سفرا مستحبا في رفقة عاملة بالإجماع لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم، حكى الإجماع البغوي. وإنما اختلف العلماء في سفر المرأة في السفر الواجب كالحج الواجب أو في الهجرة لبلاد الكفر وبلاد الإسلام في رفقة آمنة بلا محرم. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، مذهب بحنيفة وأحمد في رواية لا يجوز امرأة تسافر حتى في مثل هذا إلا بمحرم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه يجوز امرأة تسافر بدون محرم إذا كانت الرفقة آمنة، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الصواب إن شاء الله إذا كان السفر واجبا شرعا كالمهاجر من بعد الكفر بعد الإسلام، أو كالتي تريد أن تسافر لحج وليس لديها محرم والرفقة آمنة يجوز لها أن تسافر. ومن أدلة ذلك هذا الحديث الذي ذكره صاحبنا وهو حديث أبي بن حاتم في الصحيحين، قال توشك المرأة الضعينة أن تسافر من اليمن بعض الروايات من حضرموت إلى وتطوف على الكعبة لا تخشى، من بعض الروايات من حيرة إلى أن تطوف الكعبة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. دل هذا على أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لأن هذا ذكر على وجه الامتنان، والأمر إذا ذكر على وجه الامتنان دل على المدح والثراء فمثله يكون جائزا. وقلت بعض أهل العلم كما ورد هذا الحافظ حجر وغيره في الفتح أن هذا من باب الإخبار، وما كان من باب الإخبار وحده فلا يفيد الجواز، وهذا صحيح من جهة الأصل، إلا أن هذا الإخبار سيق مساق الامتنان، وما يساق مساق الامتنان فيدل على رضا الله عنه. ثم ثبت عن ابن عمر فيما روى ابن حزم بسند صحيح أنه سافر بموال له ليس له إلا محرم إلى مكة لأجل الحج، وثابت عن ابن عمر كما ترون في المحلة. وعلى كل المسألة فقهية سبق بكم الخلاف فيها، ولعلنا نختم بهذا إن شاء الله تعالى، وأعتبر يا أخوان على إطاعة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخنا على ما قدمت لنا وأظهرت به فصولنا ونورت به فطائرا من جزاك وجزا الأخوة الحضور جميعا. كان عندي بعض الأسئلة نعتبر من أصحابها جميعا، أعتبر الشيخ بارك الله فيكم فكما تنحبون صوته وتأخر الوقت منه نعتبر منكم جميعا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم إخوتي في الله، نقدم الآن الشيخ أبي عاصم الغالبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة